المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله من حضر ومن يشاهد ومن يسمع.
ما زلنا في سلسلة حلقات الآداب والأخلاق، وفي هذه الحلقة بإذن الله يتحدث فضيلة الشيخ عن قواعد وآداب التعامل مع الأصحاب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. الإسلام دين كمال، ما ترك حسنا إلا دل على الناس عليه وحثهم عليه ورتب عليه أجر والثواب، ولا من سوء إلا حذر منه ورتب عليه وزر العقاب، إجمالا ويطف الإجمال التفاصيل الكثيرة. ومما عني به الإسلام العلاقات الاجتماعية، وجاءت النصوص الكثيرة والأحاديث النبوية الكثيرة، وصنف أهل العلم مصنفات خاصة فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع والديه، مع أهله، مع أولاده، مع أصحابه. وهذا يعني ما يحتاجه كثير منا معرفة ما يتعلق بالتعامل مع الأصحاب، وهو حديث هذا المجلس إن شاء الله تعالى. ومن المعلوم أن لكل إنسان أصحابا، وكما ذكر الماوردي وغيره خلاف مسألة لطيفة في مسألة الأصحاب، هل الأفضل للإنسان أن يتكثر من أصحاب أو أن يتقلل؟ فذهب أهل العلم إلى مذاهب ثلاثة. الأول أن يتكثر، لأن في الكثرة مصالح، والمذهب المصالح من يعني قضاء الحوائج والحاجة للنصرة إذا احتاج إليهم وما يتبع ذلك من هذا في هذا الفلك. وذهب آخرون لأنه الأفضل أن يتقلل حتى لا تكثر التبعات والمسؤوليات والمعاتبات. والمذهب الصحيح هو الوسط، وهو أن يتكثر بشرط أن ينتقي. الإنسان يفرح أن يكون له أصحاب فيهم من الخلق والفضائل والآداب، كل ما كثر كل ما كان أحسن. واحتج أصحاب أو أرباب هذا القول بأن الكثرة المنتقات فيها أولا الذب عن عرضه إذا قدح فيه بغير حق، وأيضا تذكيره إذا نسي، وأيضا يشفعون عند الله عز وجل، وأيضا قضاء الحوائج وكثرة الدعاء له. ومن هذا القبيل يعني يتبين أن كثرة الأصحاب بشرط الانتقاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي. وفي الحديث: الجلس الصالح يعني كحال المسك، فإذا كان جلساؤك من الصالحين فكأنك مجالس أصحاب يعني مسك كثر، يحذنك برائحتهم طيبة، يحذن بيتك، طريقك، دابتك إلى آخره. نعم.
أحسن عليكم. هل ذكرتم بعض القواعد؟
طيب. أنا قيدت يا شيخ عبد الرحمن قواعد أو آداب أو ضوابط، بمعنى أنها بإذن الله تعالج ما يقع بين الأصحاب من الخلل ومداخل الشيطان، لعلها بفضل الله تغلق مداخل الشيطان ومسالك يعني التي المساكت لا ينبغي أن تكون في يعني معنى بين الأخوان. الأول: لا تظن سوءا بأحد بمجرد خبر سمعته عنه. يعني بعض الفضلاء من دون يسمع خبرا من أحد أصحابه يجعل في القائمة السوداء. الأصل في المسلم عموما العدالة، والصاحب أيضا له حق خاص، حق الصحبة. فلو كل من سمع في صاحبه خبر سوء صدقه ما بقي لأحد صاحب. ولكن قضية التثبت مطلوبة، والمحمل الحسن مطلوب، ودائما كل ما وضع الإنسان نفسه في الموضع يعرف يعني مرارة التصرف الخاطئ ويعرف أثر التصرف الحسن. فمثلا لو أن فلان بلغ عنك مجرد إشاعة، فقدح فيك ويعني هجرك ونفر منك عندما يقابلك، لا شك أن هذا يؤثر في النفس. فينبغي الأخ إذا سمع خبر عن أخيه أولا أن يتثبت بصحته، فإن ثبت فهناك المحمل الحسن، إن كان المحمل الحسن وجه، ثم عاد يأتي بعدها المناصحة وما شكل ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا، لا تكن أذناك وعاء لكل خبر، ولا يكن لسانك مغرافا لكل ما تسمع. يعني بعض الناس يفقد أصحابه الواحد والآخر بمجرد اسم أخبار عنهم أو عن قرابتهم أو عن يعني، فيبدأ في نثر هذه الأخبار في المجالس في وسائل التواصل الاجتماعي، فينفر منه الكثير ويبوظه الكثير، ويكون مذموما إذا حضر، مكروها، يفرح إذا غاب ويكره إذا حضر. لما؟ كثرة الكلام في مجال الإخوان ونقل الأخبار، ويعني قول الله جل وعلا إن جاكم فاسق بنبأ فتبين، قال رسول الله كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. في الحديث بئس مطية الرجل زعمه، زعم فلان، زعم زيد، زعم عمرو، ثم يبدأ في نقل هذه الأخبار التي تفكك روابط الأخوة والمحبة.
سألكم شيخنا، أحيانا بعض الناس يكون من أصحابه من تحوم الشكوك حوله، إما في أمور مالية أو في غيرها من الأمور، يقول أنا لا أجزم بهذا الخبر ولكن أتوقع الحذر منه، فهل يكون لهذا الأمر مساغ؟
هذه بيأتي، لكن بما أنها طرح السؤال، الإنسان إذا سمع عن أخيه خبرا وهذا الخبر قادح أو مادح، يفرح إذا كان مادحا ويتثبت إذا كان قادحا. فإن كان الخبر ثابتا في حق أخيه وهو يقدح في عدالته وأمانته، هنا يقال هل لك قدرة ولك أسلوب ولك قبول عنده في مناصحته في مفاتحته في الخبر. يعني بعض الأحيان تعرف أن أخاك على خطأ، لكنك تعرف من نفسك أنه ينفر منك، أو أن أسلوبك تعرف من نفسك الانفعال والحدة، فقد تزيد جرحه ألما. لكن أنا أعرف أن الشيخ عبدالفان عمر له أسلوب طيب وله يعني حجج مقنعة، والشخص الآخر يقبله، فأنا من تغيير المنكر أن أسعى إلى تغييره من طريق فيه مصلحة وتحقق منفعة.
أحسنت، نعم، استمتع.
طيب، فيها أيضا إذا بلغك شحنا بين صاحبيك فبادر بالصلح بينهما. بعض الأفاضل يعني للشيطان مسلك خفي، قد يكون هو ومعه صاحبان يذهبان سويا، يسافران سويا، ويجتمعان سويا، شبه يعني كظل، كان يعني ظل صاحبه، هم ثلاثة، فيقع بين اثنين نوع من سوء الفهم فيتنافر بينه مألوف عند الاثنين. المسلك الشيطاني الخفي أن هذا المرضي عند الطرفين يأنس بهذا الشيء، يقول كل الطرف الاثنان يحبونني، كل واحد اتصل بي، بينما ما أحد بين آخر وبين الثاني والثالث جفوة، فيفرح. هذا من مسالك الشيطان، وهذا مما لا ينبغي أن يكون في خلق المسلم، بل عليه أن يتألم لتنافر أخويه وأن يسارع للصلح بينهما. مرة كنت مع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في سيارته، وكان من ضمن ما سألته يعني أسباب محبة الناس لك يا شيخ، يعني وش أرجى الأعمال، المهم كلام ذكرته في غير مجلس، فمما ذكر قال: لا أعلم بين اثنين شحناء إلا سارعت للصلح بينهم. لاحظهم يعرفهم كيف بأصحابه، فمن تلبيس إبليس ومن سوء العلاقة بالأصحاب ومما يرضي الشيطان ويسخط الرحمن أن يفرح الإنسان بتنافر أخويه لأنهم اتفقا على محبته وشعر أنه مرضي عن الطرفين. الأولى أن تتألم لألمهما وأن تؤمل لأملهما، فتسارع للصلح حتى لو دعت الحاجة، في الصلح الكذب تقول أخوك متألم ويتمنى تعود العلاقة والمودة، وتقول الثاني نفس الكلام، لأن ليس الكذاب الذي يعني ينوي خير يعني يقول خيرا ليصلح بين الناس. هذا كما قيل الكذب الإصلاح بين الناس، رخص الشعر فيه بالكذب من باب أنه يقرب القلوب والأبدان قبل ذلك.
أحسن عليك. نعم. في هذه المناسبة هل من نصيحة توجهها لمن كانوا إخوة في الله وحصل بينهم شحناء؟
إذا عدم الإنسان أن الشحناء من الشيطان وأنها قد تكون كما جاء في بعض النصوص سببا في حد في عدم رفع العمل إلى السماء، وأنها يعني مع التقادم يعني تزيد من تمكن العداء، وأيضا أن الإنسان في هذا يعني قد أرضى الشيطان ويعني خالف طاعة الرحمن، يقال لهذا هذه الصحبة التي بينك وبين أخيك صحبة سنوات لا يجي فرقها الشيطان بخلاف لحظات، فأدرك الأخوة، والصاحب كما يقال لا يشترى ولا يلتقط، وإنما الصاحب الطيب هبة من الله، فحافظ عليه وتحمل تبعته وسترى منه قبولا وإقبالا إليك. طيب أيضا يا شيخ من ضمن القواعد أو الآداب، ليتسع صدرك لمن خالف رأيك إذا كان في الأمر احتمال أو احتمالات. مما يفرق بين الأصحاب أن يعني يرى أحدهم رأيا ويرى الآخر رأيا يخالف رأيه، وقد اعتاد الأول وخاصة قد يكون أكبر سنا أن الثاني يتبعه في جميع مرئياته، لكن الثاني أو الثالث خالف رأيه ولم يتفق معه في هذا الرأي وبين خلل في رأيه، ينبغي للآخر أن يفتح صدره قبل بيته وأن يتقبل، حتى لو كان الرأي مرجوحا الذي سمعه يبقى أنه رأي يراه صاحبه رأيا راجحا. فمن لها مؤاخذة يعني سوء علاقة الأخوة والخلل في الترابط الأخوي أن يحمل الإنسان أو أن يعني يجد في نفسه حاجة على أخيه بمجرد أنه خالف رأيه. ومما يسبب زيادة المحبة والتوافق أن يعرف الأخ أنه إذا خالف أخاه الآخر أو الثاني والثالث أو خالف إخوانه الذين معه أن صدورهم رحبة، وأن هذا لا يعكر الأخوة وإنما وجهة نظر كما يقال فيها نظر. نعم.
يقول بعضهم شيخ أن المسائل الخلافية إذا كانت تسبب فرقة في الأولى تركها حتى لو كانت مسائل شرعية.
يختلف الخلاف على قسمين كما يقال، خلاف له حظ من النظر يعني، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. هذه مسألة فقهية، هذا يرى مثلا الصلاة خلف الصف وحيدا لا حرج إذا امتلأ الصف، والثاني يقول لا حتى لو كان الصف مليان ينتظر أحد، أو صلاة الستر واجبة وغير واجبة. هذه مسائل يعني، لكن في مسائل يعني محسومة خاصة مسائل عقدية اتفق عليها، هذه فيها خلل، وعلى الأخ إذا رأى من أخيه خللا أن يتعامل التعامل الشرعي، النصح ناصحة، إن دعت الحاجة إلى العتاب والزجر، هذه كل هذه ضوابط شرعية. ولهذا لاح مثلا أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، من أحب الناس إلى الصديق بعد رسول الله؟ عمر. ومع ذلك لما في الوفاة النبوية عمر كان مكذبا لهول الخبر، الصديق أتى أمام الناس وقال اجلس يا عمر اجلس يا عمر، فلما عمر أصر على رأيه تركه الصديق وذكر الآية والحديث وخط عمر أمام الناس. فعلي والله تعالى يعلم محبة الشيخين، فلما رأى عمر أن الصديق تلا النصوص الشرعية فتح الله قلبه الحق وتقبل الخبر، ومع ذلك ما زاد الصديق أنه إلا محبة وتوقير الله تعظيما له. نعم. في أيضا من الآداب أن بعض الإخوة يفهم معنى الأخوة أو يفهم بعض معاني الأخوة فهما خاطئا. فمثلا تقول له إن صاحبك وأخاك يعني يقع في معصية ويغتاب، فقال يعني أنا أتركه حتى متخصص بالذات إذا كان في مجلس مع ناس يبدأ يتكلم بعضهم مثلا في عرض أحد، فصاحبه يقول أنا أتركه يتكلم، فإذا انتهى المجلس وخلونا ونبهه، هذا من الخلل. الأولى أن إذا تكلم في الغيبة أن تتلطف في صرف الحديث إلى مجرى آخر، يعني مثلا أنا جالس مع شخص، هذا الشخص ارتاب. قد لو قلت له هذه غيبة محرمة، قد الشيطان يؤزه لو كان صاحبا لك. لكن أصلا أنا أقول يا فلان، ما خبر فلان، ما خبر والدك مع فلان، ما خبر السفر اللي ذكر فيه أبوك بعض الطرائف اللطائف، هو سيفهم أن مرادي من هذا السؤال أو المداخلة هو صرف الحديث عن مجرى. أي نعم. أيضا إذا رأيت بعض الأخوان يرى من أخيه أو صاحبه جفاء لا يعلم سببه، هذه تقع دائما. بعض الناس عنده يعني كما يقال حساس، حساسية زائدة، يتأثر بأي فعل وأي قول حتى لو كان الفاعل أو القائل ما أراد أذيته. يعني مثلا أذكر في بعض المجالس نقل لي أن من ضمن ما أسمع كثيرا أن أحد الفاضل يقول عندنا كلمة في مجتمعنا يعني دارجة لكنها تعاب عند الأخ الآخر في الإقليم، خطبته بها من باب الدعابة ولا شيء يعني، فتأثر. أنا ما أدري إن فيحمل، يقال لي هذا الحامل احمل من كلمك لأنه ما يعرف الكلمة هذه تخدش في المروءة عندكم والحياة. لكن الإشكال ما هو؟ الإشكال أني أرى من صاحبي جفاء، ما هو صاحبي اللي أعرفه الذي كنت إذا جلسته استسر واستبشر وفي فتور أتكلم معه كلاما قبل يومين كان مستوى كان داخلني ثم الآن مساكت لا كلمة ولا شيء، أتفاعل معه ما أجد. إذن هناك سبب، هناك سبب، هنا لابد أن تستوضح يا فلان لست بصاحب الذي أعرفك، وأنا ما أعرف شيئا فعلته. إذا كان قلت شيئا لك أو فعلت شيء أو برك عني شيء من واجب الديانة وحقية الأخوة أن تبين لي، قد يبين لك أخ. يعني أحد الأفاضل يقول كان في شخص يحبني ويفرح بزيارتي وإلى آخره، يقول زرته مرة فخرج من الدار وركب سيارته ولا كلمني، يقول أنا في حلم ولا في علم هذا صاحبي، يقول أتيت مرة ثانية فرجع فأمنه، يقول طبعا صرحته فقال بأني كنت مرة في مسجد وأنت مرة بجانبي وأنا مصلي عند بيتك ولم تأمرني أو تعرض أي القهوة في بيتك. فمثل الموقف هذا، هذا شخص عنده حساسية زائدة، كيف تعالجه؟ أعان الله من كان من أصحابنا هذا النوع، لكن مع ذلك يبقى لحق الأخوة وحق المحبة، لكن لابد أن تفاتحه. تعال يا فلان أنت الآن فيك جفاء، لاحظت منك جفاء، وش السبب؟ إن أخبرك فلك وله، وإن أصر على صمته ولا مؤاخذة عبوسه وإعراضه فلك وعليه. فإذا استمر خلاص كما قال الجوزي كان لنا أوفياء إخوة أصفياء فتغيروا فاستلطفناهم فما تأثر أو ما أخبرنا فعملناهم كيعني الإخوان فاستمروا فجعلهم كالأصدقاء، فاستمروا فجعلناهم كعامة الناس. حق السلام المسلم إذا كنت تسلم عليه إلى آخره، لكن ملازمته والصحبة معه باستمرار هذه قد تؤثر على نفس الشخص الآخر.
ولهذا بعضهم شيخنا يقول من جفا غير سبب ثم فتحته وسألته ولم أجد سببا يقنعني أتركه،
لكن يبقى حق الإسلام العام، ولو أتى معتذرا أفتح صديقه لبيتي. لكن النوعية هذه يعني قد يكون من راحتك أنت ومن راحته عدم التواصل معه، لأنه كل ما حصل أي يعني ما عنده ما كما يسمى يعني التحمل، ما عنده محمل، هذا صعب يعني تعامل معك كأنك تمشي على زجاج، حذر. فمثل النوعية هذه يعني لا مؤاخذة طريقتي مع النوعية هذه الله يبارك فيهم جميعا حق الإسلام العام، ولا مداعبة ولا تسلم عليه وأعطى حق الإسلام، حتى لو حاول ليكون تكون معه كما يقال رسمي، لأن يعني التوغل قد يفضي إلى ما لا تعقبه.
أحسن.
نعم. طيب. أيضا إذا لم يقبل صاحبك نصحا فيما نصحته به فتريث، فقد يكون الحق معه. يعني لا يلزم يا شيخ عبد الرحمن أن يكون الناصح مصيبا، قد يكون الناصح مخطئا والمنصوح مصيبا، وفي السنة ما يدل على ذلك. الرجل الذي نصح أخاه في الحياة مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أخاه في الحياة، فرسلم خاطب الناصح قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا
بخير.
إذن خطأ الناصح وصوب
المنصوح،
فما كل من نصح مصيب ولا كل من نصح مخطئ، فالغالب الناصح يعني، لكن مع ذلك يقال بين الإخوان إذا نصحت أخاك في أمر والأمر يحتمل رأيك ويحتمل رأيه فلا تحمل عليه إذا ما قبل نصحك، وقد يكون مصيبا. هنا عاد يبقى البحث في من هو أعلم ومن هو أمكن ومن هو يعني له أثر على الطرفين في علمي وكذا، يستشار ويرى يعني الصواب مع أي الطرفين. نعم. أيضا يا شيخ عبد الرحمن من ضمن الضوابط والآداب، إذا رأى الأخ خللا في صاحبه، يعني تيقنت يعني بلغني خبر مع والديه عقوق، بلغني خبر مع أولاده مع أهله مع جيرانه، بلغني خبر يعني مع أي شخص، وعرفت أن هذا الشخص محسوب علي وأنا محسوب عليه، ويعرف الناس أني جالس وهو جالسني، وأعرف أن هذا الخلل فيه، إذا من الديانة وحق الأخوة النصح وإخباره بما فيه، لكن كما قلت لك إن الأخوان تعرف إخوانك أصدقائك هذا يتأثر بسرعة، وهذا يحتاج إلى شخص آخر، وهذا يحتاج إلى حزم، وهذا يحتاج إلى لين، وهذا مجرة. فالواجب الشرعي والمروءة تقتضي والديانة بأنك تتلطف في إخباره، إلا إذا عرفت من نفسك أنك إذا قسوت عليه يعلم أن قسوتك هذه ليست بغضا وإنما محبة، فقسى ليزدجر من يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. أين أيضا يا شيخ من غن الآداب أن بعض الأفاضل أو بعض الأصحاب يتثاقل أصحابه حضوره، ويعني يأنسون إذا غاب. لما؟ لأنه إذا حضر استأثر بالمجلس، يقاطع هذا ويداخل هذا ويأخذ أكثر الوقت، يعني الوقت وقت الجلسة قصيرة فيستأثر بالحديث، فإن تحدث غيره داخله وقاطعه، وهذه الحقيقة لا تليق، ويستثقل صاحبها ويكره أن يحضر. بل إذا ما حضر كما قد يقولك انظر في يوم مجلسنا اليوم ارتحنا فيه تبدلنا الحديث، يعني ودعني يا شيخ عبد الرحمن وأنت في مقام المذيع المقابل، وأنا يعني أقول لك أن بعض المذيعين أو اللي يقابلون سعد يسمونه مقابل لمذيع مذيع، أنا كلمت مخرج بس لا يعتبني عاد، قد يتكلم الشخص في الصلاة لصالح الصلاة، هذه بعض المذيعين تستمتع باللقاء بين شخصية الضيف وبين المذيع، لكن بعض المذيعين حقيقة تتمنى أن يكون عمله فقط يصب الشاهي للضيف أو الماء يسكت ما يتكلم، يسترسل الضيف الحديث تستمتع ثم يداخله. وبعض المذيعين مع الأسف يحب يظهر شخصيته أو شكله أو ألفاظه أمام الناس فيحرم المستمعين من الضيف. وأنا في بعض اللقاءات في يوتيوب أتابعها حقيقة تتفجر تسمع التعليقات السب والشتم في هذا المذيع، ويعني حقيقة هذا كقياس صحة العبارة أن بعض الحاضرين إذا حضر مجلس يعني ضجر الحاضر من كلامه ومن حضوره، يستأذن الحديث ويقاطع وأحيانا يلقي نكتة فيها سخف وتهكم بالكذا، فيكون حضوره يعني حقيقة خلل وتشويه، وتشويه سمعي وتشويه بصري المجلس. والمذيعين أنت ما شاء الله تفان جزاك الله خير تعطي للضيف
والمضيف
جزاك الله خير معك الله. أيضا يا شيخ من الآداب فيما يتعلق بالمجلس، حقيقة يعني لاحظت في بعض الناس حقيقة يأسرك بحديثه، يعني الآن المجلس هذا أمامي يعني مثلا خلنا افتراضا يعني الجهة الشرقية مشغولة بالحاضرين والجهة الشمالية والجهة الغربية وأنا في الجهة الجنوبية، تجد بعض الناس يتحدث يخص الجهة الشمالية الشرقية يتكلم معهم، يكون في شخص يعطيه النظر أكثر بينما البقية كل بقية لا يعرف انتباهها بنظره. ما أدري كتقييم من عندي، أنا أرى أن فيه نوع من يعني عدم التقدير، وإن كان ما تعمد لكن سيتأثر. يعني تتحدث مع شخص والبقية حتى ببدنك ما لهم حظ. ولهذا أذكر أني قرأت أثرا عن عمرو العاص رضي الله عنه أنه قال لما أسلم فرحت، لم أفرح إلا بعد إسلامي إلا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصني بالنظر أكثر من غيري. هذا من سياسة النبوية الشرعية، إذا كان في شخص وجيه كان وجيها أو كان يتألف يخص بالنظر، ليس معناه يحرم الآخرون لكن يخص أكثر من غيره حتى يعلم تألفا لقلبه. ولهذا يقول بعضهم إذا رأيت محدثك لا ينظر لك ولا يباه لك، فيعني كأن يقول أرض عنه، لكن ليس على إطلاقه، بس يقال أن من أدب تحدث مع إخوانه أن يعم الجميع بنظره. وأيضا ينبه الآباء والأمهات إذا كان الأبناء موجودين معهم تحدثهم معهم لا يخصون أحد بالنظر كلام دون غيره، فقد يقع في نفوس الآخرين نوع من الشحناء والحسد للمخصوص بالحديث والنظر. ولهذا يقول الفقهاء في قضية العدل وينبغي أن يعمهم في الخطاب والنظر. النظر معروف هذا يعني الوالد، مش نظر بالخطاب
كما توزيع الكلام،
ما تقول لهذا بعد الأب يتحبب الأولاد تعال يا أبوي تعال يا أبوي، يعني تقول الأم لبنتها تعال يا أمي، ما تقول البنت واحدة تعال يا أمي تقول ثانية فلانة، أو الأب يقول لولده تعال يا ولدي تعال يا أبوي يقول ثاني تعال يا زيد تعال يا عمرو، لا هذا في نوع من التأثر. هنا أيضا من ضمن الآداب الأخوة، إذا أخطأ الأخ في حق أخي فليبادر بالاعتذار حتى ولو كان أخوه أصغر منه أو صديقه ولو كان أقل رتبة. المخطي ضابط وهذا فرد، المخطي معلم هذا تلميذ، المخطي تاجر وهذا فقير. ينبغي لمن أخطأ أن يتقرب إلى الله عز وجل بالاعتذار من أخيه، يعني هذا من حق أخيه ولا بد من إيتاء الحقوق إلى أهلها. وفي حالة عدم الإثيان أو عدم الاعتذار مع التقادم ينقلب الاعتذار إلى بغض نخ شحناء ويتولد منها أشياء كثيرة، بل قد بقية الأخوة بعض الأخوة يتأثر بسوء فعله وعدم اعتذاره. الاعتذار ينسخ الخطأ نسخا كليا، فإذا أبى الاعتذار فإن هذا مما يجعل الحاضرين يأنفون ويكرهون جلوس السماعة أو سماع إلى كلامه.
أسأل لكم شيخنا في النقطة السابقة بالنسبة لتوزيع النظرات.
نعم.
بعضهم يقول يكون في المجلس إما وجيه العائلة أو الجد. نعم. أو الأب.
نعم.
هل أيضا في هذه الحالة يوزع النظرات من يتحدث؟
يقال نعم، لكن يخص وجيه، يخص الأب بأكثر. لكن لو قيل ابن يتكلم مع أبيه بحضور أخوانه هذا عاد حق آخر شخص آخر، أو البنت تكلم مع أمها بحضور أخواتها، يعني الأم هي الأصل.
اي نحن نتحدث مثل هذه الحالة،
الأصل لو ما عم نظر هذا حق الأب بتعدي، لكن أيضا إذا نظر يا والدي ثم نظر إخوانه وجعل الضمير الخطاب فقال وأنت يا والدي وكل إخواني هؤلاء وأخواتي كلهم يعني يوافقوني وإخواني وأخواتي لو قلت غير هذا خطأوني، فمع الخطاب مع النظر مع يعني يشمل بنظره مع خطاب يعزز أنهم موجودون لهم مكانة في نفس الأب. لكن ليس هذا الإشكال، الإشكال يا شيخ عبد الرحمن أن بعض الناس بجسمه يلتفت بجسمه الحلف ويحط نظره في عين، والمشكلة قد يكون هناك شخصان اثنان، يعني واحد هنا واحد ويخص بالنظر هذا وهذا مسكين ما له. فالغالب أن المغفول عنه يتلهى بجواله، يتلهى بالقراءة في كتاب في كذا والأدب. حتى أني مرة زرت مريضا شابا أعجبني، قازاني فلان هذه ما أنساها، هو من أشارني كان حوالي 25 سنة، قال زارني فلان يقول رأيت فيه ميزة طيبة لما جلس، كان عندي عواد كان يتكلم معي وفي أثناء الكلام يشمل الحاضرين بنظري ثم يعود إلي بخلاف غيره، فشعرت أن الحاضرين أنصتوا لكلامه بجوارحهم وأذانهم ومركزين معه، والسبب أن كان حدثني أكثر التفت يسب إبرة الحاضرين ثم رجع لي وهلم جاء. أذكر شيء طيب. أيضا من ضمن أهداف الأخوة، وإذا بلغك خبر يفرح يفخر ويفاخر به عن صاحبك، إما ترقية وظيفية أو ثناء من أحد المسؤولين عليه أو عمل خيرا دعا له الناس، أيا كان العمل هذا، إخباره وشكره ودعاءه والثناء عليه بهذا الوصف يزيده محبة. والنبي صلى الله عليه وسلم من سياسته ذكر الصفات الطيبة في الشخص ليزداد زملاء لها. يا أشج إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. فأنت مثلا، وأنا رأيت أحد أصحابي مثلا على سبيل المثال، يعني غضب عليه والده أو مسؤول فامتص غضبه وهدأ نفسه وقابل ذلك الانفعال من المسؤول أو من الوالد أو من بحسن لفظ كذا، فتأثر المسؤول تأثر الوالد. هذا الموقف ما ينبغي يذهب هكذا، بل يسجل في سجله الشكر له ويقال يا فلان شكرا لك على هذا الموقف اللي حقيقة يعني قد يعجز أكثر الناس أو نعجز عنه نحن، لكن شكرا لك على هذا، وحقيقة أن هذا يعتبر مدرسة بهذا التصرف السليم وتشكر. وإذا برأك مثلا رعاك الله أنه عمل خير في مدرسته في محل الوظيفي في شركته التي يعمل فيها، المهم في الحي، مثل الأمور الطيبة لا أثر على النفس. نعم
صحيح.
طيب أيضا مما يستفاد أيضا إذا عرف الإنسان من بعض أصحاب الصفات يعني مؤثرة، أن يلازم هذا النوع من الناس، لأن كما يقال الصاحب ساحب، ويتأثر الإنسان بجليسه، وأصحابك يتفاوتون في الصفات والطبائع، وفي بعض الأصحاب تغبط حقيقة على أمور قد يتفرد بها من بين سائر أصحاب، فمثل هذا يعني قد يخص بزيارة أو باتصال أكثر من غيره، لأن ما شاء الله تبارك الله يعني صفات التي فيه مع التقاء مع يعني لزومه بإذن الله ومحاكاته في تصرفاته تنطبع فيك تلك الصفات الحميدة، وهذا يعني كما يقال قبل قليل الصاحب ساحب والمؤمن مرآة صاحبه، فبعض الناس يتأثر سلبا وبعض الناس يتأثر إيجابا بحسب الصحبة وطول الملازمة.
شيخ نسأل الله يكون في مسألة انتقاء الأصحاب ذوي الأخلاق الحسنة، بعضهم يكون متميزا في جانب من الأخلاق لكنه مخفق في جانب من الأخلاق، هذا كيف؟
هذا في الغالب هو الأصل في الناس الكمال لله عز وجل، يعني أناس ما شاء الله تجد يعني يتميز مثلا رعاك الله في قضاء الحوائج، في قضاء الحوائج الناس وقضاء حوائج إخوانه، ولا يتأخر إطلاقا ولا يمل ولا يكل بل يفرح، لكن في جانب آخر يعني قد يقام مثلا في التعامل مع والديه فيه نوع من الخلل، شخص آخر يعني كما يقال صاحب دعابه أنس ويدخل لكن في بخل وشح، فالإنسان يحاول ترقيع الخلل في نفسه أولا ثم في إخوانه، فمثلا أعرف أن هذا الشخص من أصحابي قضى لحواج إخوانه خدوم للناس، أقول تعالى فلان يا أخي أنت تغبط على الفعل هذا وتشكر وإن شاء الله أنك من خير وعلى خير، لكن ألاحظ في خطابك مع الوالد في جفاء، هذا يعكر عليك صفحة البيضاء هذه، فحق الوالد أعظم حق الناس وإدخال السرعة الوالد أعظم حق الناس، فأنا أعتقد بالدعاء له وحسن التعامل بإذن الله يترقع الخلل في جملته كلا أو في جملته. أي نعم أكو شيء. طيب أيضا من آداب الأخوة والصحبة استنصاح الصاحب، استنصاح الصاحب أدرى الناس بك هو صاحبك اللي تسافر معه وتمشي معه وفي اليوم تتقابله مرة مرتين تذهبوا سويا تأتوا سويا، استنصح هذا الصاحب وسأله يعني هل ترى فيه سلبيات وغيرها إيجابيات ألزمها، ومن صدق الأخوة بل من صدق الديانة أن يجب على من استنصحك أن تمحض النصح له، بل عدم نصحه أو الخلل قد يكون الخيانة الأخوة. قال صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ في الحديث ومن أشار على أخيه، نعم ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه، يعني استنصحني أخي وعلم أن في خلل بليغا ومع ذلك أغطي هذا الخلل أو لا أذكره خشية أن ينفرض مني. واجب إذا كنت تستحي، يعني أحيانا تستحي تنصح أخاك مشافهة في مكاتبة وفي وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا ضعفت عن هذا وهذا يبقى أنك تجعل وسيطا بينك وبينه، لكن ما أجمل إذا جلست مع أخيك ورقة إذا تعطيه إياها. يعني بعض الناس قد يخونه الأسلوب ولا يستطيع الفاتحة هيبة وكذا، ورقة يعطيها صاحبه عند الوداع، فإذا قرأها الصاحب وكانت محض النصح وبحق تلك الساعة إن تقبل فلك وله، يعني للمنصوح والناصح، وإن أصر على عناده وخلله وخطأه فعلى المنصوح وللناصح.
أحسن الله.
نعم
استمتع بقية القواعد.
طيب أنا تقدم أنك إذا أن الصاحب إذا عرف أن صاحبه لن يتقبل منه وهذا من خلل الأخوة، أعرف أن الشيخ سعيد لن يتقبل مني، لكن أعرف أن الشيخ عبد الرحمن لو كلم سعيدا سيتقبل منه، إذن يا شيخ عبد الرحمن لاحظت على سعيد ملاحظة كذا وأنت مقبول عنده فتكرم مشكور بإبلاغي، وأنت يجب أيضا قبل أن تبلغه أن تتثبت ثبت كليا أنه يستحق بنصحة. أيضا مما يعكر صفو الأخوة والرابطة الأخوية وأواصر المحبة التوسع في المزاح، وبخاصة أمام الغرباء، يعني أخوك تداعبه بينك وبينه مزاح وبينكم توسع، لكن أمام الناس لا إطلاقا، لأنه قد لا يتحملك أمام الناس، وقد يكون موقع عند الناس التهكم والتندر عليه ويأخذون مزاحك مع سبة عليه. فبعض الأخوان يخطئ في التصرف مع أخوانه، العلاقة بينهم كعلاقة شخصية ليس معهم أحد غير العلاقة مع عموم الناس، في كل حادث حديث في كل مجلس جلسة وأسلوب يناسب طبيعة المجلس. أخيرا هذه بس نعم فيه مما يقدش الأخوة ويجعلها تنقلب إلى عداء وشحناء، أن يأتي أحد يعني مثلا معنا مع أخوانك فيتقول مثلا أقول يا شيخ سعيد كان الشيخ عبد الرحمن لما كنا صغار يفعل كذا وكذا وكذا مما تكره أن يقال، الصغار في السفة وفي كذا، وأقبح منها، وأنا أحذر أن يذكر الإنسان ما عيب الوالد أمام أولاده، زاروا أولاده زار صاحب صاحبا له وجاء أولاده فيقول كان أبوكم يفعل كذا وكذا، ما يليق هذا، الآن هذولي هذا أبوهم وقدوتهم، اذكر المناقب ودع عنك المثال. ولهذا جاء رجل إلى أحد الأئمة السلف، يعني كان في السفة وطيش هذا الرجل، فيخاطب ذلك الرجل العالم قال تذكر عندما كنا صغار كنا كذا وكذا، فرد عليه العالم قال حفظت ما لا ينفعك الله به، ما الفائدة؟ فمن واجب الأخوة وحفظ الأخوة عدم جرح مشاعر أخيك أمام الناس، بل اذكر المثالب عموما أمام الناس وخصوصا أمام أولادي، أعرف أن صاحبي هذا كان في الصغر صاحب مشاكل ومشاكسة، الآن الأمور تغيرت كبر ورشد أمام أولادي، أقول هذا أبوكم كان صاحبا لي وكان نعم الرجل وكان كذا وكان كذا، هذا هو الذي ينبغي.
وهناك صورة أخرى ولعلنا يعني تعلقون عليها
ونختم
بها، بعضهم يقول إذا رأى صاحبا له قد نجح في أمر من الأمور يقول كنا أنا وإياه سويا نلعب ونلهو وكذا، والآن شق طريقه في المجال الفلاني،
هذا ثناء عليه يعني إذا كان يعني إذا كان قصدك أنه يثني عليه
بأنه لا هو يذكرها على سبيل التندر يعني
لا أنه كان لا أحسنت لفتة جميلة. يعني بعض الناس يعني يغلف الثناء بقدح، هذه قلة مروءة وسوء أدب. يعني كان يقول والله فلان كان كنا إحنا يا كذا، لكن يعني ما أتى بها لو قال هذا تندر، وأيضا قد يكون داعي حقد وحسد. لو قال والله كنت أنا وفلان كذا في الصغر، لكن ما شاء الله عليه كان جادا، كان منضبطا في أوقاته، كان ذا عزيمة وكان ذا همة ونشاط، ففتح الله عليه، أسأل الله يزيده وينقص. هذا هو حتى وإذا سمعك يتعاطف معك ويزداد حب لك ويزداد توفقا معك.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
ولك يا شيخ عبد الرحمن،
أسأل الله أن يكتب ذلك في موازين حسناتك.
جزاك الله خير وبارك الله تعالى فيك.
وفي ختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.